الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم الأدب في عصر الدويلات. الإعداد والتقديم دكتور محمد أديب الجاجي. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائنا الأحبة طلابا وطالبات حياكم الله، نقضي معا هذا الوقت المقرر للمحاضرة الثالثة في الحديث عن أدب عصر الدويلات بعنوان الحياة السياسية والثقافية والفكرية وشعر المديح في عصر الزنكيين والأيوبيين في بلاد الشام ومصر. أولا الحياة السياسية. نبدأ حديثنا عن الحياة السياسية بدءا من سنة 334 هجرية، عام دخول البويهيين إلى بغداد. فقد دخل البويهيون بغداد 334 واستولى الفاطميون على مصر 358. ضعفت رابطة الدولة العباسية وتطلع الفاطميون إلى بلاد الشام فهي طريقهم إلى بغداد، وغرقت بلاد المسلمين في صراعات سياسية محلية وعرقية ومذهبية، وتشكلت جماعة الأحداث في بلاد الشام لحمايتها من الأخطار الخارجية وبخاصة الغزو الفاطمي. تأسست الدولة المرداسية في حلب 415 وازدادت الصراعات القبلية العربية، ثم انحسر النفوذ الفاطمي عن بلاد الشام وحاول البيزنطيون الاستيلاء على دولة المرداسيين، لكنهم فشلوا أمام العرب في معركة حلب 421 وتحولوا للاستيلاء على الرها لخيانة أميرها ابن عطير ابن نمير. السلاجق. بدأ الغزو السلجوقي لبغداد للقضاء على النفوذ الفاطمي، فاحتلها أرطغرل بيج وقتل البساسيري الذي أمدته الخلافة الفاطمية ودفعته للاستيلاء على بغداد 451. بعد وفاة أرطغرل بيغ خلفه ابن أخيه ألب أرسلان، ودخلت الحجاز في طاعته 462 كما خضعت له حلب 463، ورجع إلى بغداد وتحت قيادته 15,000 جندي، فباغتهم الجيش البيزنطي في ملاذ كرد 463 يوم الجمعة 26 ذي القعدة. وقع الإمبراطور رومانوس أسيرا في أيدي السلاجقة، وبهذه المعركة أصبحت آسيا الصورة مفتوحة أمام السلاجقة. قتل ألب أرسلان بعد ذلك وخلفه ابنه ملك شاه، وعادت الصراعات إلى بلاد الشام، وتغلب القائد السلجوقي تتش على سلاجقة الروم في معركة عين سليم، وهزم قائد سلاجقة الروم 475، مما دعا الصليبيين إلى شق طريق إلى بلاد الشام دون صعوبة، وحققوا نصرا على سلاجقة الروم. توجه ملك شاه إلى بلاد الشام فاستجابت له وقسم بلاد الشام بين قادته، وعادت الصراعات بسبب رغبة هؤلاء القادة في توسيع إماراتهم بعد عودة ملك شاه إلى خراسان، وكانت سببا في دخول الصليبيين واحتلالهم أنطاكيا 491 في أول حملة صليبية. جرى تحالف بين الفاطميين والصليبيين للقضاء على السلاجقة في بلاد الشام، واسترد الفاطميون بيت المقدس من الأراتقة 491، ولم يمض سوى عام حتى سقطت القدس بيد الصليبيين 492 هجرية. وبمثل هذه الصراعات خسرنا بلاد الأندلس 478، وصقلية وشمال إفريقيا 484، وتطلعت المسيحية في أوروبا لاحتلال بلاد الشام، وأسسوا إمارات صليبية في الرها وأنطاكيا وطرابلس والقدس، وصار على المسلمين أن يقاتلوا قرنين من الزمان حتى نجحوا في طرد الصليبيين من بلاد الشام. الزنكيون. توجه عماد الدين زنكي إلى بلاد الشام وشارك في الحروب ضد الصليبيين واشتهر بشجاعته. وافق ملك السلاجقة في بغداد على تولية عماد الدين زنكي بلاد الشام، ورحبت به، وكان الناس ينتظرون بطلا موعودا ينقذ بلاد الشام. توجه عماد الدين إلى بلاد الشام وضم إليه سلطان السلاجقة الموصلة والجزيرة، وأضاف إليها العراق فيما بعد. هادن عماد الدين الصليبيين ليثبت أقدامه ويهيئ الجنود ويوحد البلاد، لكن الصليبيين تجمعوا على حربه ففاجأهم وبدأ يطهر البلاد منهم، فاسترد حصن بارين والمعرة وكفرطاب وغيرها، وخلد الشعراء هذا الفتح وأكثر من مديح عماد الدين الزنكي. تجمع الصليبيون مرة أخرى وحاولوا احتلال مدينة حما فعجزوا 532، وجاء عماد الدين ففك حصارهم عن حصن شيزر. توجه إلى دمشق لكن أميرها استنجد بالصليبيين، وتحول عماد الدين من دمشق وحاصر جوسلين القائد البيزنطي وحرر الجزيرة وشمال الشام كلها منهم. حاول توحيد الداخل في بلاد الشام فاتجه إلى قلعة جعبر، وهناك قتله جماعة من خدامه فتوفي ودفن في الرقة. نور الدين الزنكي هو ابن عماد الدين، واتفق مع أخيه الأكبر سيف الدين غازي على إدارة بلاد الشام، وتحرك نور الدين إلى الرها فأخمد فتنة أثارها جوسلين هناك وقضى على العصيان. سير الصليبيون حملة ثانية 542 بقيادة ملوك فرنسا وألمانيا، وفشلت الحملة، واسترد نور الدين حصن حارم وقتل أمير أنطاكيا الصليبي 544، وحمل رأسه إلى حلب، وخلد الشعراء هذا الحدث العظيم أيضا. توجه نور الدين إلى دمشق لأن وضعها كان يحول دون نجدة عسقلان من هجوم الصليبيين، فحاصر دمشق 549 فاستنجد حاكمها بالصليبيين، غير أن نور الدين دخل دمشق وقضى على أسرة طغتكين التركية بدمشق، وحقق بذلك وحدة بلاد الشام. يقول أبو شامة المقدسي في كتابه الروضتين: وألقى الإسلام جيرانه في دمشق، وأيقن الكفار بالبوار، ووهنوا واستكانوا، وصار جميع ما بالشام من البلاد الإسلامية بيد نور الدين. نور الدين وأوضاع مصر. استنجد أمير الجيوش في مصر شاور بنور الدين ليساعده على منافسه ضرغام الذي أخذ منه الوزارة في عهد الفاطميين، فأرسل جيشا بقيادة أسد الدين شيركوه 559، فأخضع ضرغام وأعاد الوزارة إلى شاور، ولكن شاور تعاون مع الصليبيين ونكث عهده مع نور الدين. أعاد نور الدين الجيش للمرة الثانية مع أسد الدين شيركو الذي هزم جموع شاور والصليبيين. وعجب المؤرخ ابن الأثير من أن 2000 فارس يقودها أسد الدين تهزم عساكر مصر وفرنجة الساحل. اشترط أسد الدين على شاور ألا يمكن الصليبيين في مصر من شيء ولا يتسلمون قرية واحدة، وعاد إلى بلاد الشام، لكن شاور عقد معاهدة مع الصليبيين أن يكون لهم مندوب مالي في القاهرة وتكون أبوابها مع فرسانهم وبأيديهم، وأن يكون لهم من دخل مصر كل سنة 100,000 دينار. وتجمع الإفرنج لاحتلال مصر فاستنجد الخليفة العاضد الفاطمي بنور الدين، فأرسل إليه أسد الدين للمرة الثالثة مع ابن أخيه صلاح الدين إلى مصر، فدخل الجيش القاهرة 564، وهرب الإفرنج، وفرح أهل مصر بقدوم أسد الدين، وقتل شاور وأصبح أسد الدين وزيرا مكانه. توفي أسد الدين وخلفه في الوزارة ابن أخيه صلاح الدين، وقطعت الخطبة للعادل، وأعلن التحاق مصر بالخلافة العباسية، وقضى نهائيا على الدولة الفاطمية 567. وبلغ الخبر الخليفة العباسية في بغداد فأرسل الهدايا، ومن جملتها سيفان إلى نور الدين إشارة إلى تقليده إدارة إقليمي مصر والشام. واتسعت الدولة الزنكية، فكان يخطب لملوكها في الشام ومصر واليمن والحجاز، وأمر نور الدين بصنع منبر خشبي تحمله جيوشه الفاتحة إلى بيت المقدس. توفي نور الدين 569 بدمشق، وكان ابنه الصالح إسماعيل صغيرا، فجعل شمس الدين بن المقدم مقدم العسكر وإليه المرجع في الأمور كلها. طمعت الفرنجة ببلاد الشام من جديد، فتوجه صلاح الدين إلى دمشق بناء على دعوة أهلها، فاستنجد رجال الملك الصالح بأمير الموصل سيف الدين شقيق نور الدين، والتقوا بجيش صلاح الدين عند قرون حماة، وحلت الهزيمة بجيش الملك الصالح، وقطعت الخطبة للملك الصالح، وأعلن قيام الدولة الأيوبية في مصر والشام وغيرها من البلاد الإسلامية. الأيوبيون 578 إلى 648. أولا الاستعداد ومعركة حطين. وحد صلاح الدين الأمراء تحت راية الجهاد، فانحاز ريموند صاحب طرابلس إلى صلاح الدين، فافتتح طبرية وانهزم أمامه الصليبيون إلى حطين، فأحاط بهم وهزمهم 583. شكلت حطين نقطة تحول كبرى في مسار التاريخ الإسلامي. لم يمض إلا بعض الوقت حتى تم لصلاح الدين فتح بيت المقدس، ونقل المنبر النوري من حلب إلى المسجد الأقصى، وقامت دولة كبرى شملت الشام ومصر واليمن والحجاز وغيرها. توفي صلاح الدين في دمشق 589، وكان موته إذانا بانقسام ملكه بين ورثته. وبعد موته عاد الخلاف بين أولاده، وطمع الفرنجة بالبلاد من جديد، فهاجموا عكا 594 وملأت سفنهم الساحل، واستولوا على بيروت، وهاجموا حماة، ثم هاجموا دمياط، بيد أنهم هزموا. وفي خضم النزاعات الداخلية بين الملوك استطاع الناصر داود أن يحرر بيت المقدس مرة أخرى. وقد صور القاضي الفاضل حالة النزاع بين الملوك آنذاك بقوله: أما هذا البيت فإن الآباء منه اتفقوا فملكوا، وأن الأبناء منه مختلفوا فهلكوا. وغرب نجم الدولة الأيوبية وخلفهم مواليهم من المماليك، فأنقذوا البلاد وأوصلوها إلى شاطئ الأمان. المماليك 648 إلى 921. اختلف توران شاه نجم الملك الصالح نجم الدين أيوب ملك مصر والشام مع مماليك أبيه، فقتلته شجرة الدر امرأة أبيه، واستفحل خطر الفرنجة، وخاصة بعد احتلالهم دمياط، وهزمهم الملك المعظم توران شاه، وقبض على الملك لويس التاسع واقتاده أسيرا وسجنه في دار القاضي بن لقمان بالمنصورة. ولكن الملك المعظم قتل بتدبير من شجرة الدر، فكانت أول امرأة تحكم، وأجمع الأمراء على توليتها أمر الملك على أن يكون الأمير المملوك عز الدين بن أيبك مدير المملكة معها، ولكنها اضطرت بعد ذلك أن تخلع نفسها وتتزوج عز الدين أيبك وبايعته، ولكنها قتلته بعد ذلك، وآل الأمر إلى سيف الدين قطز لأن ابن الملك السابق كان صغير السن. كانت البلاد آنذاك تواجه خطرين كبيرين: خطر الفرنجة الذين يريدون استرجاع ممالكهم، وخطر التتار الذين دمروا بغداد واتجهوا إلى بلاد الشام. أهم سلاطين المماليك المظفر قطز، ولي السلطنة 657 في الوقت الذي سار فيه التتار إلى بلاد الشام ودخلوا حلب ودمشق، ولكنه تصدى لحربهم في عين جالوت وهزم هولاكو 658، وطهر بلاد الشام من فلول التتار، ولكنه قتل غيلة على يد بيبرس أحد قواده، وعاد التتار فأعملوا السيف في حلب، واستطاع أمراء الشام أن يهزموا التتار وقائدهم في ذلك الوقت. نين الظاهر بيبرس توحدت في عهده بلاد الشام ومصر والحجاز وغيرها كما كانت في عهد صلاح الدين، وخضع الأمراء الذين كانوا خارجين عليه إلى طاعته. حاول التتار الإغارة على بلاد الشام، فتصدى لهم الملك الظاهر وهزمهم سنة 671، كما انتصر عليهم في أقجار بند سنة 675، ووجد بين الأسرى جماعة من أعيان الروم. ثلاثة، المنصور قلاوون أسهم في توطيد وحدة البلاد، فدانت له بلاد الشام من جديد، وصد جحافل التتار الذين أعادوا الكرة إلى حلب وقهر الفرنجة في الساحل. رابعا، الأشرف خليل ابن سلطان قلاوون استهل ملكه بحرب الفرنجة وحرر بلاد الشام كلها منهم، ونازل الروم في الشمال وحاصر قلعتهم سنة 691 ففتحها. الأشرف خليل ابن قلاوون حرر بلاد الشام كلها من الصليبيين، ونازل الروم في الشمال وحاصر قلعتهم ففتحها سنة 691. الناصر محمد بن قلاوون سيف الدين الصالحي هدأت الحروب في أيام الناصر، وتحولت العلاقة بين التتار الذين أسلموا وبين الناصر محمد إلى علاقة ود وتبادل الرسائل، وفي عهد المماليك تحررت البلاد من الفرنج والتتار وتوحدت في وحدة عربية كبرى رسخت جذورها في مصر والشام منذ أقدم العصور. ثانيا، الحياة الفكرية والثقافية. أرجو من أعزائنا طلاب وطالبات أن يتابعوا حديثنا عن الحياة الفكرية والثقافية في بلاد الشام ومصر في هذا العصر، لما فيها من أمر يلفت النظر بعد الذي عرضناه من كثرة الصراعات والخلافات بين قادة هذه الدول. فإنه على الرغم من الصراع الحضاري مع الغرب الصليبي والشرق التتري، طلعت أنوار نهضة كبرى في الشرق الإسلامي، وازدهرت على وجه الخصوص في عهد الزنكيين، فكان نور الدين أول من أنشأ دارا للحديث في الإسلام، وأول من عمم المدارس في أمهات بلاد الشام وعواصمه الثلاث حلب ودمشق والقدس. ويفسر المؤرخون بواعث هذه النهضة بأسباب خارجية، منها نكبة الحضارة الإسلامية في بغداد، فقد قتل هلاك من علماء المسلمين وفقهائهم وأعيانهم ما لا يمكن حصره، وهاجرت فلول من العلماء إلى مصر والشام وكان لهم دور في تلك النهضة بعد ذلك، إضافة إلى هجرة العلماء من الأندلس إلى دمشق والقاهرة حين انقسمت إلى دويلات واحتل العدو كثيرا من بلدانها. وقام العلماء ينشرون ويفيدون ويستفيدون، منهم قاضي القضاة في دمشق ابن خلكان وإمام المحدثين بمصر صدر الدين البكري. أما العوامل الداخلية فمنها تشجيع الطبقة الحاكمة للعلم والعلماء، فقد كثرت دور العلم والمساجد، وكان صاحب حمام كبار العلماء، وكان في خدمته من العلماء والفقهاء والنحاة وغيرهم قريب من 200 متعمم. وجاء سلاطين المماليك فأظهروا عطفا كبيرا على الدين وغيرة على رجاله، وبالغوا في إنشاء المدارس ودور العلم، وأجرى الظاهر ببرس الأوقاف الكثيرة على المدارس، فظهر في عهده عدد من علماء القراءات. كما أن هذا العصر هو عصر الحديث النبوي الذهبي، ونشأت أول دار للحديث، وشاركت المرأة في رواية الحديث ودراسته، واهتم نور الدين وصلاح الدين بتشجيع علم الحديث. وكان صلاح الدين ليلة فتح صفد 585 يحرس مع جنده، وحين روي له الحديث المشهور في الصحاح عينان لا تمسهما النار، عين باتت تحرس في سبيل الله وعين بكت من خشية الله، فدمعت عيناه وبكى من خشية الله. علوم اللغة العربية. اللغة ومعاجمها. قدم ياقوت الحموي كتابه معجم البلدان للوزير القاضي جمال الدين علي بن عبد الوهاب سنة 625، ومن كتب ابن مالك المثلث في اللغة، ولابن حجة الدين ظفر الصقلي اللغوي النحوي ملح اللغة، والاستنباط اللغوي والاشتراك اللغوي. النحو والصرف. ابن مالك دخل بلاد الشام من الأندلس في عهد الظاهر ببرس وتصدى للتدريس في دمشق. تخرج من مدرسته ابنه بدر الدين محمد وزين الدين أبو بكر المزي والصيرفي وابن جماعة، وأهم تصانيفه تسهيل الفوائد، حاول فيه تبسيط كتاب سيبويه. لابن يعيش الحلبي المعروف بابن الصائغ 643 تصانيف أخرى، أهمها شرح المفصل للزمخشري وشرح تصريف الملوكي لابن جني، البلاغة والعروض. وضع السكاكي كتابه مفتاح العلوم في النحو والصرف والبيان، ووضع بدر الدين بن مالك 686 كتابه المصباح في البلاغة، والقزويني 739 وضع تلخيص المفتاح وشرحه في كتابه الإيضاح. ثانيا في البديعيات، نظم ابن أبي الإصبع بديعيته التي حوت 90 نوعا من البديع، وجاء الحلي فأوصلها إلى 140 نوعا. أما علم العروض ففيه كتاب العروض لابن مالك، والبارزي له أيضا كتاب العروض، وجمال الدين ابن واصل الذي شارح قصيدة ابن الحاجب في العروض والقوافي. الآن الكتب التي أرخت لحضارة العلوم والآداب في العصر المملوكي. ألف، المئة السابعة، كان الأديب الأندلسي ابن الأبار القضاعي 658 الرائد الأول في مضمار التأليف عن هذه المئة السابعة في كتابه الغصون اليافعة في محاسن شعراء المئة السابعة، وابن سعيد الأندلسي 685 وكتاباه الغرة الطالعة في فضلاء المئة السابعة، وكتاب الغصون اليانعة في شعراء المئة السابعة، وهو غير كتاب ابن الأبار سابق الذكر. المئة الثامنة، لسان الدين بن الخطيب 776 وكتابه الكتيبة الكامنة في من لقيناه بالأندلس من شعراء المئة الثامنة، ألفه في تلمسان بعد هجرته من الأندلس. ابن حجر العسقلاني 852 وكتابه الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة. المئة التاسعة، السخاوي 902 وكتابه الضوء اللامع لأهل القرن التاسع. السيوطي 911 وكتابه نظم العقيان في أعيان الأعيان، وضم أكثر المشاهير من القرن التاسع الهجري. المئة العاشرة، نجم الدين الغزي في كتابه الكواكب السائرة في أعيان المئة العاشرة. المئة الحادية عشرة، المحبي 1110 صاحب كتاب خلاصة الأثر. المئة الثانية عشرة، محمد خليل المرادي 1206 وكتابه سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر. المئة الثالثة عشرة، عبد الرزاق البيطار 1325 وكتابه حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر. المئة الرابعة عشرة، محمد جميل الشطي 1301 ترجم فيه لأعيان دمشق في نصف القرن الرابع عشر. وأخيرا للشوكاني 1250 هجرية، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع. خلاصة هامة. هذه الخلاصة تضم ملاحظات ضرورية، منها أن ظاهرة التأليف بحسب المئات الهجرية تفرد بها المؤلفون العرب وسبقوا بها غيرهم. 2. اتسمت معارف هذا العصر بالموضوعية والالتزام المنهجي في تحقيق النصوص المنقولة والأمانة والتدقيق في الأخذ والاقتباس والتثبت. باء، المنهجية في جمع العلوم وتنظيمها. جيم، الشمول والاتساع والنظرة الإنسانية. دال، التقسيم الموضوعي والترتيب المنطقي. هاء، انعدام الدافع النفعي عند معظم المؤلفين. واو، وأخيرا النزعة العربية في التأليف. ومن أمثال دائرة المعارف هذه: 1. لسان العرب لابن منظور. 2. نهاية الأرب في فنون الأدب للشهاب النويري. 3. مسالك الأبصار في ممالك الأمصار للشهاب ابن فضل الله العمري. 4. النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لأبي المحاسن ابن تغري بردي. 5. صبح الأعشى في صناعة الإنشاء لأبي العباس القلقشندي. 6. خزانة الأدب ولب لسان العرب لعبد القاهر البغدادي 1093 وكان هذا المؤلف من أعلام العصر العثماني. لقد تم على أيدي هؤلاء وغيرهم صيانة اللسان العربي ولبه في هيكل الحرف ورمزه وكلمته البليغة المعبرة. وأخيرا نقدم نبذة موجزة عن العصر العثماني من 923 إلى 1345. يتميز هذا العصر من ناحية الأدب بمظهرين، أولهما هذه الحركة الأدبية الهائلة التي تطورت حين ابتعدت عن السلطة الحاكمة، ثانيهما التزام أدب هذا العصر بأغراض وفنون جديدة مستحدثة اعتمدت على الطبيعة التي نالت نصيبا كبيرا من شعرهم ونثرهم كشعر المطارحات الإخوانية. ومن أهم أعلام الأدب في هذا العصر ابن النقيب الحسيني ابن معتوق الموسوي ومنجك باشا اليوسفي والخال الطالوي والكيوان الدمشقي وابن النحاس الحلبي وآخرون. لقد تحقق في هذه المرحلة كثير من مظاهر الوحدة السياسية والاجتماعية في ظل الخلافة العثمانية، وكانت الدولة قوية مهابة واسعة الأرجاء في آسيا وأفريقيا وأوروبا، ويتضح ذلك من نص الجواب الذي بعث به السلطان سليمان إلى ملك فرنسا فرانسيس الأول وهو مسجون هناك، جوابا على طلب الملك الفرنسي مساعدته لإخراجه من السجن. فكان جواب السلطان ما يلي: من السلطان سليمان العثماني إلى فرانسيس الأول ملك فرنسا: الله العلي المعطي المغني المعين، أنا سلطان السلاطين وبرهان الخواقين، متوج الملوك ظل الله في الأراضين، سلطان البحر الأبيض والبحر الأسود والأناضول والروملي وقرمان الروم وولاية ذي القدرية وديار بكر وكردستان وأذربيجان والعجم والشام وحلب ومصر ومكة والمدينة والقدس وجميع ديار العرب واليمن. وصل إلى أعتاب ملجأ السلاطين المكتوب الذي أرسلتموه مع تابعكم فرانقيان النشيط مع الأخبار التي أوصيتموه بها شفاهيا، وأعلمنا أن عدوكم استولى على بلادكم وأنكم الآن محبوسون وتستدعون هذا الجانب سدد العناء بخصوص خلاصكم، وكل ما قلتموه عرض على أعتاب سرير سدتنا المتوكلية وأحاط به علم الشريف على وجه التفصيل فصار بتمامه معلومة، فلا عجب من حبس الملوك وضيقهم، فكن منشرح الصدر ولا تكن مشغول الخاطر، فإن آباء الكرام وأجداد العظام نور الله مراقدهم لم يكونوا خالين من الحرب لأجل فتح البلاد ورد العدو، ونحن أيضا سالكون على طريقتهم، وفي كل وقت نفتح البلاد الصعبة والقلاع الحصينة وخيولنا ليلا ونهارا مسروجة وسيوفنا مسلولة، فالحق سبحانه وتعالى ميسر الخير بإرادته ومشيئته. وأما باقي الأحوال والأخبار تفهمونها من تابعكم المذكور فليكن معلومكم هذا. تحريرا في أوائل شهر آخر الربيعين سنة 32 و900 بمقام دار السلطنة العالية العثمانية المحروسة المحمية. ولقد وجدت البلاد العربية في عهد سلاطينهم الأوائل من الهدوء الذي مكن العلماء والأدباء من الرحلة بين أقطارها والتلقي عن شيوخها، نلاحظ ذلك في دواوين الشعراء والأعلام الذين ما زالت دواوينهم مخطوطة لم تنشر بعد. ملاحظات موجزة عن الحياة الاجتماعية في هذا العصر: ألف، أسهم الكتاب العرب في الحياة الدينية والعلمية واشتركوا في الحياة السياسية، واتصف كثير منهم بالشجاعة في نقد السلطان وتقويم انحرافاته، وقدم عدد منهم حياته مدافعا عن كرامة العلم والعلماء، ولم تأخذهم في الدفاع عن الحق لومة لائم في من استباح حرمة الشرع. ومثال ذلك ما أفتى به أحد مفتي السلطنة حسين بن محمد المعروف بأخي زادة بقتل الوزير الأعظم رجب باشا لأنه أساء الأدب بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وضجت جماعة الوزير الأعظم وهددوه حين هم الجلاد بضرب عنقه، ولكنه لم يبالي بالتهديد وإنما صعق بصوت عال: اضرب عنق هذا اللعين. باء، تم السلاطين بالشعائر الدينية فبنوا المساجد الكثيرة وبذلوا العناية بأمر الحج وصيانة البلاد المقدسة. جيم، ضعف شأن المرأة وعزلت عن الحياة الاجتماعية ومع ذلك فقد كان لأم السلطان الأثر الأكبر في سياسة السلطان، وكثيرا ما كان العلماء يتوجهون إليها ببعض المطالب السياسية أو الدينية والاجتماعية. وإذا انتهينا من الحديث عن الحياة السياسية والثقافية والفكرية في هذا العصر، فقد بقي الحديث عن الشعر، ونتابعه فيما يأتي إكمالا للموضوع المقرر لهذه المحاضرة كما أسلفنا. الشعر في عصر الدويلات. نقدم بين يدي هذا الموضوع ملاحظات عن الشعر في هذا العصر أهمها. 1- لقي الشعر رعاية في بلاد الشام مكنته من القوة وبعثت فيه حيوية لما أحاطه الملوك المستعربون من الرعاية، مثل بني أرتق في ماردين والملوك الأيوبيون في حما وحلب ودمشق، وعدد من سلاطين المماليك كالملك الناصر محمد بن قلاوون وإخوته. 2- أصبح الشعر شائعا بين طبقات الشعب المختلفة، يعبرون به عن الأحداث من خلال المديح والفخر والحماسيات والرثاء، ووسيلة للتسلية والتفكه والمتعة أحيانا أخرى. وكان من أصحابه الوزراء والأمراء والقواد والفقهاء والوراقون والكحالون والخياطون وسواهم من الحرفيين. 3- جاء من الشعر الكثير الصادق في تصوير الحياة والأمين في نقل دقائق الأحداث. 4- نظم الشعراء في مختلف الأغراض المعروفة كالمديح والرثاء والغزل والفخر والحماسة والوصف والزهد والتصوف والهجاء والخمريات والإخوانيات. ومن هذه الموضوعات والأغراض نقف قليلا عند المديح. كان من أبرز فنون الشعر في هذه الفترة، وقد غلب عليه التقليد لا سيما في المقدمات الغزلية المصنوعة. وأبرز أنواع المديح ما كان موجها للحاكمين أو كان من المدائح النبوية أو موجها للإخوان والأصدقاء. ففي مديح الحكام نجد المعاني تقليدية مكررة متداولة، وقد استحوذ الزنكيون والأيوبيون وأبطال الحروب الصليبية من المماليك على معظم شعر المديح في عصرهم. وقد جاء هذا المديح ممزوجا بتسجيل الأحداث وقصص الملاحم والبطولات. وقد مدح الشاعر ابن منير الطلابلسي عماد الدين الزنكي فقال: في ذرى ملك هو الدهر عطاء واستلابا، ترجف الدنيا إذا حرك للسير الركابا، وتخر المشمخرات اختلالا واضطرابا، وترى الأعداء من هيبته تأوي الشعابا. ومدح ابن القيسراني عماد الدين بعد معركة بارين وفرار الفرنجة فقال: حذاري منا وأنا ينفع الحذر، وهي الصوارم لا تبقي ولا تذر، وأين ينجو ملوك الشرك من ملك من خيله النصر لا بل جنده القدر، وأصبح الدين لا عينا ولا أثرا يخاف، والكفر لا عين ولا أثر. والمعنى أن الدين قوي شأنه فما عاد يخشى أحدا، وانتهى الكفر فلم يبق له عين ولا أثر. ويتابع قوله: فلا تخف بعدها الإفرنج قاطبة، فالقوم إن نفروا ألوى بهم نفروا. ومعنى الشطر الأخير أن الأعداء إذا أرادوا العدوان فإن نفرا قليلا من جندك يقضي عليهم. ومدح ابن القيسراني أيضا نور الدين ابن عماد الدين الزنكي فهنأه بتحرير مدينة حارم من الصليبيين، وأخذ من معاني أبي تمام في قصيدته التي خلد فيها فتح عمورية في عهد المعتصم فقال: هذه العزائم لا ما تدعي القضب، وذي المكارم لا ما قالت الكتب، غضبت للدين حتى لم يفتك رضا، وكان دين الهدى مرضاته الغضب، طهرت أرض الأعادي من دمائهم طهارة، كل سيف عندها جنب، أغرت سيوفك بالإفرنج راجفة، فؤاد رومية الكبرى بها يجب، فانهض إلى المسجد الأقصى بذي لجب، يوليك أقصى المنى فالقدس مرتقب. إن معنى هذه الأبيات أن نور الدين طهر الأرض التي احتلها الأعداء واستردها منهم، فكانت دماؤهم على حد السيوف تجعلها كحالة الجنب المحتاج إلى الغسل والطهارة. وما فعلته في الإفرنج في تحرير حار جعل فؤاد روما الكبرى في الغرب يرتجف خوفا. ثم يحثه وينتظر منه أن يبادر إلى تحرير المقدس، فالقدس تنتظره. وهذا المعنى من حث القادة على فتح بيت المقدس يرد كثيرا في شعرهم من خلال هذه المناسبات. فقد جاء في شعر ابن القيسران ما يحرضه على تحرير بيت المقدس، فقال: كأني بهذا العزم لا فل حده وأقصاه بالأقصى، وقد قضي الأمر، وقد أصبح البيت المقدس طاهرا، وليس سوى جار الدماء له طهر، وصلت بمعراج النبي صوارم، مساجدها شفع وساجدها وتر. ونجد في رسالة الشاعر أسامة بن منقذ إلى صديقه حاكم مصر في عهد الفاطميين طلائع ابن رزيق الملقب بالملك الصالح ما يؤكد رغبة نور الدين في توحيد جيوش مصر والشام لطرد الفرنجة، ومما جاء فيها جوابه له بقوله: يا أشرف الوزراء أخلاقا وأكرمهم فعالا، فاسلم لنا حتى نرى لك في بني الدنيا مثالا، واشدد يديك بود نور الدين والق به الرجال، فهو المحامي عن بلاد الشام جمعا أن تذالا، ومبيد أملاك الفرنج وجمعهم حالا فحالا، ملك يتيه الدهر والدنيا بدولته اختيالا، جمع الخلال صالحات فلم يدع منها مجالا. وصاحب الشاعر ابن الساعات القائد صلاح الدين عام الفتح القدسي ووصف الحلم المنشود وقد تحقق فقال: جلت عزماتك الفتح المبين، فقد قرت عيون المؤمنين، رددت أخيذة الإسلام لما غدا صرف القضاء بها ضمينا، وهان بك الصليب وكان قدما يعز على الأعادي أن يهونا، وما طبرية إلا هدي ترفع عن أكف اللامسين، قضيت فريضة الإسلام منها وصدقت الأماني والظنون. تهز معاطف القدس ابتهاجا وترضي عنك مكة والحجون، فلو أن الجنان تطيق نطقا لنادتك ادخلوها آمنين. ويعود ابن الساعات يستحث صلاح الدين لتحرير ما تبقى من أرض الشام من يد الصليبيين فيقول: فألمم بالسواحل فهي صور إليك وألحق الهام المتونة. كلمة صور تعني هنا أنها تتطلع إليك. فألمم بالسواحل فهو صور إليك وألحق الهام المتونة، يعني ألحق بقطع الرؤوس أجسامهم. فقلب القدس مسرور ولولا سطاك لكان مكتئبا حزينا. أدرت على الفرنج وقد تلاقت جموعهم عليك رحا طحونا، ففي بيسان ذاقوا منك بؤسا وفي صفد أتوك مصفدين، لقد جردت عزما ناصريا يحدث عن سناه طور سينا، فكنت كيوسف الصديق حقا له هوت الكواكب ساجدين. ووصف العماد الكاتب يوم حطين وتغنى بهذه المعركة فقال: يا يوم حطين والأبطال عابسة وبالعجاجة وجه الشمس قد عبس، رأيت فيها عظيم الكفر محتقرا معفرا خده والأنف قد تعس. وأرسل البشائر بموقعة حطين وفتح بيت المقدس إلى كل مكان. وقد ذكر العماد الكاتب هذه الأحداث في قصيدة بعث بها إلى الخليفة العباسي الناصر في بغداد، جاء فيها: أبشر بفتح أمير المؤمنين أتى، وصيته في جمال الأرض جواب، أحيا الهدى وأمات الشرك صارمه، لقد تجلى الهدى والشرك منجاب، بفتح القدس للإسلام قد فتحت في قمع طاغية الأشرار أبواب. نفى من القدس صلبانا كما نفيت من بيت مكة أزلام وأنصاب. ونختار من قدسيات أبي الفضل الجلياني القدسية التالية، وسماها الفتحية الناصرية، قال فيها: في باطن الغيب ما لا تدرك الفكر، فذو البصيرة في الأحداث يعتبر، ما لي أرى ملك الإفرنج في قفص، أين القواضب والعسالة السمر؟ يا وقعة التل ما أبقيت من عجب، جحافل لم يفت من جمعها بشر، حطوا بحطين ملكا كافيا عجبا، في ساعة زال ذاك الملك والقدر. أهوى إليهم صلاح الدين مفترسا، وهو الغضنفر أعدى ظفره الظفر، وأنجز الله للسلطان موعده، ونذره في كفور دينه البطر. هذا المليك الذي بشر النبي به، في فتنة البغي للإسلام ينتصر. أنسى ملاحم ذي القرنين، واعترفت له الرواة بما لم ينمه أثر. بهذا ننهي أعزائنا طلابا وطالبات محاضرتنا عن الحياة السياسية والفكرية والثقافية وشعر المديح في عهد الدولتين الزنكية والأيوبية. إلى اللقاء في محاضرتنا القادمة إن شاء الله بعنوان الشعر والنثر في بلاد الشام ومصر، بقية الفصل الثالث إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأدب في عصر الدويلات. الإعداد والتقديم دكتور محمد أديب الجاجي. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.